بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس الذي نتدارس وإياكم فيه أحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب المحرر في الحديث. وكنا قد فرغنا من المقدمة والأحاديث الثلاثة الأولى، وبداية هذا المجلس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم: ثم يغتسل منه. متفق عليه. أبو هريرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الصحابة رواية للحديث، يروي هذا الحديث الذي في الحقيقة تضمن جملة من الأحكام. فأولا، فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. مقتضى هذا النهي أنه لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في الماء الدائم الذي لا يجري، من أجل أن البول نجس، وبوله في هذا الماء إما ينجسه إن كان قليلا أو يقذره على الناس إذا كان كثيرا، حتى ولو كان كثيرا. ولا شك أن هذا النهي يقتضي التحريم، وهذا هو الأصل في النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي لا شك أنه يدل على أن الشريعة الإسلامية من مقاصدها المحافظة على البيئة والمحافظة على ما فيه أذى للناس. فقضاء الحاجة هذا من الضروريات التي يحتاجها كل إنسان، لكن لها أماكنها، ولذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه النهي عن قضاء الحاجة في برك الماء أو الآبار والعيون التي ينتفع بها الناس، وكذلك في ظل الناس وفي طريق الناس. وستأتينا إن شاء الله أحاديث فيها آداب قضاء الحاجة. فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا هنا لا النهي، وجاءت مؤكدة بنون التوكيد: لا يبولن، وهذا يؤكد تحريم هذا الأمر. قال: أحدكم في الماء الدائم، فسره الذي لا يجري. لكن لو أن الإنسان كان في بحر كبير أو في نهر كبير وهو يجري، فإن النهي يكون للكراهة كما قرر ذلك أهل العلم. قال: ثم يغتسل فيه، فلا يحسن منه البول فيه، وأيضا لا يحسن منه الاغتسال. والاغتسال هنا كما سيأتينا في الأحاديث التي بعدها أن الإنسان لا يجوز له أن يجمع بين الأمرين، في أن يبول في هذا الماء ثم يغتسل فيه، وأيضا هو منهي عن الاغتسال والانغماس في الماء إذا كان جنبا، لأنه سيقذره على غيره، وإنما يغرف من الماء ويغتسل خارج هذا البئر أو خارج هذه البركة ونحو ذلك. قال: ثم يغتسل فيه، وقال مسلم: ثم يغتسل منه. والمقصود أنه لا ينغمس في هذا الماء من أجل ألا يقذره على الناس. قال: وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا نهي، هذا النهي الأول، ولا يغتسل فيه من الجنابة، هذا النهي الثاني. قال: رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه، وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم، أي أنهما من رجال صحيح مسلم، وهذا فيه توثيق لهما. هذا الحديث أخص من الذي قبله ففيه أنه لا يجمع بينهما ولا يفرق بينهما، يعني هو منهي عن أن يجمع بين الأمرين اللذان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يجوز له أن يجمع بينهما. ففي الحقيقة أن هذا الحديث والذي بعده دل على فوائد. من هذه الفوائد أولا النهي عن البول في الماء الدائم. طيب لو فعل ما الحكم؟ حكم الماء، نحن مر معنا حديث بضاعة، فعلى التفصيل الذي مر معنا فإن كان الماء كثيرا فالنهي على وجه الكراهة والتنزه، لأنه لن يفسد، أو كان بحر كبير لن يفسد الماء، يعني لن يكون نجس. وإن كان قليلا فالنهي للتحريم، لأنه سيتسبب في نجاسة الماء على غيره. أيضا دل هذا الحديث على أن حكم الجاري يختلف عن الحكم حكم الماء الراكد، حكم الماء الجاري يختلف عن حكم الماء الراكد، فالنهي عن الماء الراكد آكد من الجاري، وإن كان المسلم منهي عن الأمرين. أيضا دل هذا الحديث على تحريم الاغتسال والوضوء بالماء النجس، وهذا دل عليه مفهوم الحديث، فالإنسان لا يغتسل من ماء نجس ولا يتوضأ من ماء نجس، لأنه لن يرفع ماذا؟ الحدث. هنا هذا الحديث فيه النهي عن أن الإنسان ينغمس كله في الماء إذا كان جنوب. سيأتينا إن شاء الله الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، نهي القائم من نوم الليل أن يغمس يده في الماء قبل أن يتوضأ، وإنما يغسلهما خارج الإناء ثم يدخل يده في الإناء فيتوضأ. هذه يد، فكيف بالبدن كله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال في ذلك الحديث لا يدري أين باتت يده، فمن باب أولى ألا ينغمس كله وهو جنب، وربما كان فيه من آثار الجنابة من مذي أو مني أو نحو ذلك مما يقذره أو ينجسه. قال وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. هذا الحديث فيه بيان الواجب على المسلم إذا كان جنبا وأراد أن يتوضأ فلا أو يغتسل، لا ينغمس في الماء وإنما يتناول منه، وهذا فيه دليل على أن تناوله غير منهي عنه ولا يؤثر في الماء، وأن تناوله غير منهي عنه ولا يؤثر في الماء، فيأتي بإناء ويغترف من هذا الماء الدائم ثم يغتسل. ثم قال وأبو السائب لا يعرف اسمه، وأبو السائب لا يعرف اسمه. ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب قال ووقع في نوادر الأصول أنه جهني وأن اسمه عبد الله ابن السائب، وأن اسمه عبد الله ابن السائب. هذه الأحاديث لا شك أنها دلت على الأحكام التي سبقت، ودلت على فائدة جليلة ألا وهي كمال الشريعة الإسلامية، كمال الشريعة الإسلامية التي اهتمت بشأن الإنسان وشأن الماء وشأن قضاء الحاجة حتى جاءت فيها هذه التفاصيل الدقيقة. قال وعن عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر ببال على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم. هذا الحديث متعلق بمسائل جديدة، وإن كان الحكم يتعلق بالماء والاغتسال من الماء، هنا مسألة بحثها الفقهاء وهي مسألة فضل الماء. مسألة فضل الماء، ما المقصود بفضل الماء؟ عندنا مسألة فضل الماء وعندنا مسألة الماء المستعمل، هذا شيء وهذا شيء. فضل الماء هو الماء الذي يبقى في الإناء بعد الوضوء أو الاغتسال، لم يستعمل، هذا هو الفضل. أما المستعمل هذا الذي مر على العضو ثم اجتمع في ماء، يعني لو أن إنسان وضع تحته إناء كبير واغتسل، فالذي يمر على جسده ثم يبقى ينزل في هذا الإناء يسمى ماذا؟ ماء مستعمل. وأيضا الوضوء، لو أنه توضأ وتحته جعل تحته إناء، فالماء الذي يمر على العضو ثم يتقاطر وينزل في هذا الإناء يسمى ماء مستعمل. ما المقصود بالماء المستعمل؟ يعني الذي رفع به حدث. وهنا الفقهاء يقولون الماء المستعمل لا تصح به الطهارة لأنه رفع به حدث، لكن فضل الماء الذي يبقى، هذا الحديث يدل على جواز فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فهذا الحديث دل على سنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز استعمال فضل الماء وإن كان الذي استعملته امرأة. فقوله بفضل ميمونة أي الماء الباقي وليس المستعمل، وميمونة هي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دل على أن الاغتسال من فضل الطهور صحيح ويرفع الحدث، ودل على فائدة أخرى وهي أن إدخال المرأة يدها في الماء لا يؤثر على الماء، فكونه كانت تدخل يدها وتغترف من الماء هذا لا يغير حكم الماء ولا يسلبه الطهورية. كما دل هذا الحديث أيضا أن الجنب إذا مس يده في الماء فإن الماء لا ينجس، فإن الماء لا ينجس لأن يده ليست نجسة. وأيضا دل على هذه المسألة وهي جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة، لأن الحنابلة يرون أن المرأة لو خلت بفضل لو خلت بطهور قليل فإنه لا يصح من الرجل أن يغتسل منه ويصح من المرأة، لكن هذا الحديث أصل في هذه المسألة ودل على الجواز وأن حكم الماء لا يتغير. كما أن هذا الحديث دل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له آنية خاصة به أو ماء خاص به، وإنما هو مع أهله عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. الجفنة هذه آنية كبيرة، الجفنة آنية كبيرة، يقولون أعظم ما يكون، يعني أكبر بكبير من القصعة عند العرب، عندهم الآنية والصحفة والقصعة، وهذه كلها وردت في أحاديث. الجفنة يقولون كبيرة جدا، أعظم ما يكون من هذه الآنية، والقصعة التي هي دون الجفنة إذا وضع فيها الطعام فإنها تشبع العشرة من الرجال، دليل على أن الجفنة ماذا؟ كبيرة، آنية كبيرة. قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل. وهذا دليل على أن الحكم واحد، سواء للغسل أو للوضوء. فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. وهذا التنبيه دليل على أنه كان بعض الناس يظنون أن الاغتسال يؤثر في الماء، ما يفضل من الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. ما معنى لا يجنب؟ أي لا تؤثر فيه الجنابة، وهو بمعنى الحديث الذي قبله لكنه صريح، لأن هذا الحديث هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى ماذا؟ سنة قولية، والذي قبله سنة فعلية. فهذا دليل على أن الماء لا يجنب، يعني لا يكون حكمه حكم الشخص الجنب، ولا تؤثر فيه الجنابة إذا اغتسل منه الإنسان. قال: رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال أحمد: اتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره، وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة، والله أعلم. وهذا الكلام الأخير يدل على أن العلماء بالنسبة لحكمهم على الرجال يختلف، وقد يتقي الإمام أحمد شيء يكون مخرج إما عند مسلم أو عند غيره، ويكون من رجال الصحيح. الشاهد أن هذا الحديث دل على مسألة متعلقة بالأحاديث السابقة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء وعن الاغتسال، وهذا الحديث دل على أن مجرد الاغتسال يقذر الماء، يعكر الماء على الناس، لكن لا يسلبه ماذا؟ الطهوري، لأنه إذا خلى من نجاسة، يعني مجرد اغتسال أو انغماس، لكن الإنسان منهي عن إيذاء غيره. قال: وعن حميد الحميري، تريد تقرأ؟ تفضل.
قال: وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه. قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل رجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغتنفا جميعا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ، والنسائي وصححه الحميدي. وقال البيهقي: رواه ثقات. والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سركس، وقيل ابن مغفر.
الحديث الأول دل على جواز الاغتسال من ماء اغتسل فيه قبله غيره وهو جنب، والحديث الثاني فيه ماذا؟ الحديث الأول والثاني، يعني الحديث الأول والثاني دل على جواز الطهارة بهذا الماء، سواء في الحدث الأكبر أو الأصغر، كما هو المنطوق. وهذا الحديث الذي هو الثالث عندنا الآن، حديث حميد الحميري، فيه نهي، فيه نهي. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. والجمع بينهما كما قرر ذلك أهل العلم بحمل النهي على كراهة التنزيل ليس التحريم، وأن الاستعمال بالماء المذكور جائز ومجزئ، خصوصا عند شح المياه، خصوصا عند شح المياه. فقوله: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة. أبو هريرة عرفنا أنه أسلم في السنة السابعة الهجرة، في السنة التي واختلف هل أدركها غزوة خيبر أو لا، في السنة التي كانت فيها خيرا، السنة السابعة للهجرة. فملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين أو أقل بيسير. فهذا الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. من هذا الرجل؟ هنا مبهم، لم يعين ولم يصرح باسمه، وهذا لا يضر في طبقة الصحابي، فإن الصحابة عدول. وإذا وجدنا حديث جاء رجل، جاءت امرأة، أعرابي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه صحابي فهو عدل ولو لم نعرف درجته، لكن الإبهام لا يصح في من هو دون طبقة الصحابة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة. المرأة هنا مقصود بها البالغة، ليست الطفلة الصغيرة، وإنما المرأة البالغة، بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا، يعني لا ينغمس هذا في الماء ولا ينغمس هذا في الماء، وإنما يغترفا من الماء. وعرفنا أن هذا النهي للتنزيه، وأن هذا هو الأفضل، لا ينغمس في الماء وإنما يغترف منه إذا كان في رفع حدث. ثم قال: رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وصححه الحميدي. وتلاحظون دائما في كتب الأحكام يختارون في الغالب أو في كثير من الأحكام، ليس يعني غالب أو كثير، نقول كثير، ألفاظ أبي داود، لأن أبا داود رحمه الله في سننه اعتنى كثيرا بالألفاظ وزوائد الأحاديث، دائما تجدون وزاد أبو داود لأنه اعتنى وتميز بهذا كثيرا. قال: والنسائي، وصححه الحميدي. قال: والبيهقي رواته ثقات، وهذا تعديل. والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل ابن مغفل. ولفظ حديث عبد الله بن مغفل فيه فائدة، وهو: لا يبولن أحدكم في مستحمه، يعني في المكان الذي يغتسل فيه. قال: فإن عامة الوسواس منه، فإن عامة الوسواس منه. وهذا أمر موجود في الواقع، كثير من الناس يفعل هذا الأمر ثم يوسوس، صحت طهارته، ما صحت، صح اغتساله، صح وضوءه. ولذلك الواجب أن يكون مكان الاغتسال غير مكان قضاء الحاجة، من أجل سد هذه الذريعة. وهنا في هذا الحديث النهي عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، والرجل بفضل المرأة. وعرفنا في حديث ميمونة، في حديث أي ابن عباس، الأول صرح أنها ميمونة، والثانية أنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها هي نفسها، هي ميمونة، أن هذا يجوز. ولذلك أعل أحاديث النهي عن التطهر بفضل المرأة ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى، وأن ما صح من النهي فإنما هو للكراهة التنزيهية وليست للتحريم. نعم.
قال: وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور الى احدكم اذا ولغ فيه،
طهور بضم الطاء،
قال: طهور الى احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن من تراب. رواه مسلم.
هذا الحديث تعلق بمسائل مهمة جدا، وهي نجاسة ولوغ الكلب ولعاب الكلب، وطريقة تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور. قال النووي: الأشهر فيه ضم الطاء، ويقال بفتحها لغتان. ونحن تقدم معنا أن الطهور هو الفعل والطهور هو نفس الماء. فهنا المقصود بالطهور طريقة التطهير وعملية التطهير وفعل التطهير، كيف نطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب؟ قال: إناء أحدكم، هنا أحدكم يقول العلماء لا مفهوم له، يعني سواء كان هو من إناء المسلمين أو غير المسلمين، سواء كان هكذا وهكذا، لكن هذه العبارة خرجت لأن هذا هو الواقع والذي سأل عنه بعض الناس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطهير الإناء، والإناء يشمل أي إناء سواء كان كبير أو صغير. قال: إذا ولغ، ولغ هذه العبارة أخص من الشرب، يقولون ولغ أي أدخل لسانه في الماء وحركه، هذا هو الولوغ وهو أخص من الشرب. قال: إذا ولغ فيه الكلب، والكلب الحيوان المعروف، أن يغسله 7 مرات، هذه هي طريقة التطهير. قال: أولاهن بالتراب. فطريقة التطهير فيها الجمع بين أمرين: التسبيع يعني 7 مرات، والتتريب أي أن يستعمل التراب. وقد ورد استعمال التراب في أكثر من لفظ، هل هي الثامنة أو الأولى أو إحداهن، والراجح هي هذه الرواية التي بدأ بها المصنف، وهي أن تكون أولاهن بالتراب من أجل ألا يحتاج إلى غسلة ثامنة تزيل هذا التراب. كما أن هذا الحديث دل على ماذا؟ على أن طريقة التطهير تكون بعد إراقة الماء، لأن الماء تنجس، فيريق الماء ثم يفعل هذا الفعل، وبعد ذلك إذا غسله 7 مرات ثم أولاهن بالتراب، يعني مرة بالتراب و7 مرات بغسل الماء، فإنه يكون بإذن الله قد طهر هذا الإناء. نعم.
قال: رواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه: وليس فيه أولاهن بالتراب. وذكر أبو داود أن جماعة رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر التراب. وفي لفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات.
قال: شرب، والشرب أعم من الولوغ. عرفنا أن الولوغ إدخال لسانه في الإناء ولو لم يشرب، والحديث الأول بالنسبة لذكر التراب هو المقدم، فلا بد من استعمال التراب. وقد ذكر الفقهاء أنه إذا وجد مواد من مواد المنظفات التي تقوم مقام التراب فإنه يصح استعماله ويطهر به الإناء. نعم.
متفق عليه. وروى مسلم والنسائي وابن حبان برواية علي بن مسكر عن الأعمش عن أبي الرزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليعيده ثم ليغسله 7 مرات. ورواه مسلم.
هذا النص على الإراقة، لابد من إراقة الماء لأن الماء تنجس ولا يمكن تطهيره إلا بعد إراقته. نعم.
ورواه مسلم في رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال: ولم يقل فليرقه. وقال النسائي:
والذي ذكر فليرقه هذا عنده زيادة علم فيقدم، وهذه قاعدة، من عنده زيادة علم يقدم، والمثبت مقدم على النافي وهكذا. نعم.
وقال النسائي: لا أعلم واحدا تابع علي بن مسلم على قومه فليرق. وقال الدارقطني: إسناد حسن ورواته كلهم ثقات. وروى الترمذي عن سواد بن عبد الله عن بريه عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سليمان.
وقال روى الترمذي، وهذه الأسانيد تتكرر معنا، أذكر لكم فائدة. قال عن سوار ابن عبد الله العنبري، ابن هنا تنطق ابن وتكتب ماذا؟ بن، الهمزة غير مكتوبة. وهذه القاعدة فيها كما يقول أهل العلم، إذا كان الثاني أب للأول، الثاني أب للأول، من هو الثاني هنا؟ عبد الله، والأول سوار. إذا كان الثاني أب للأول تحذف الألف وتكتب بن، لكنها تنطق ماذا؟ ابن. وأيضا لا ينون الأول، لا يقال عن سوار ابن عبد الله، لا يقال هكذا. فهذه القاعدة في ابن، إذا كان الثاني أب للأول تحذف الألف في ابن ولا ينون الأول، لأنه قد يكون الثاني ليس أبا للأول، قد تكون أمه، صح؟ مثل ماذا؟ عبد الله ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أبي ابن سلول، سلول أمه، عبد الله بن بحينة، بحينة أمه، لكن اشتهر هكذا. وأيضا تكتب ابن ألف ابن إذا كان أول السطر، إذا كان أول السطر فلا تستمر معنا هذه القاعدة، وإنما لابد من كتابة همزة ابن أو ألف ابن. نعم. وعندنا بالنسبة لقراءة الأسانيد، قال عن المعتمر بن سليمان مكتوب قال، صح؟ لكن تنطق أنه قال، تنطق أنه قال. ومثل حدثنا، ما نقول حدثنا، وإنما نقول قال حدثنا، وقد تختصر إلى ثنى أو نا، وهذه الرموز ستمر معنا هنا وستمر معنا إن شاء الله في منظومة المصطلح إن شاء الله. نعم، تفضل.
قال روى الترمذي عن سواد بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان انه قال سمعت ايوب يحدث عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
هنا الافضل كما قال النووي وغيره، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هكذا، لكن المحدثين يختصرون وينطقون هذا النطق. نعم، لو أنت قلت قال العبارة صحيحة، لكن الأفضل ماذا نقول؟ أنه قال هكذا. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أخرى ركنها قال أولى ركن التراب، وإذا ولغت فيه الذروة غسل مرة. وقال حديث حسن صحيح ورواه أبو داود.
هذه الأحاديث كلها في هذه المسائل المتعلقة بالكلب ونجاسة الكلب، فنقول هذه الأحاديث دلت على فوائد، منها أولا نجاسة الكلب وريق الكلب، وأن الكلب نجس، ودلت أيضا ثانيا على تخصيص الكلب بهذا العدد في الغسل، فعدد الغسلات ورد سبع غسلات، هذه فقط في الكلب، وورد في الذي يقوم من نوم الليل لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فمن أهل العلم، وهذا رجحه ابن قدامة في المغني، أن عامة النجاسات تغسل ثلاثا، وهذه النجاسة المتوسطة، فنجاسة الكلب نجاسة مغلظة، وعامة النجاسات تطلق ويقال أنها نجاسة متوسطة، وهناك نجاسة مخففة وهي بول الغلام، أنه ينضح ويرش من بوله، الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام. إذن هذا الحديث دل على تخصيص الكلب بهذا العدد في الغسل من ولوغه وهو 7، وأيضا استعمال التراب، فلا بد من 7 غسلات ولا بد من استعمال التراب. أيضا دل هذا الحديث على أن الكلب نجس الذات، كله نجس، ولولا نجاسته لم يكن لي الأمر بتطهيره من الإناء أو تطهير الإناء من ولوغه معنى، لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجاسة، فهذا دل على ماذا؟ نجاسة الكلب. وهنا سؤال يسأل عن كثير من الناس، مثلا مر بجانبي كلب أو لمس كلب بيدي، لمس شعر الكلب. القاعدة أن النجاسة تتصل بالمائعات وليست بالجمادات، فإذا لم يعلق بيدك شيء، لم يعلق بيدك شيء مائع، فأنت لم ينتقض وضوءك ولا تحتاج إلى غسل يدك أصلا. لكن لو أن اتصل بيدك شيء من نجاسة الكلب، فهنا نقول اتصلت بك نجاسة فلا بد من غسلها، لكن ليس كغسل الإناء. الإناء ورد فيه الذي عرفنا 7 غسلات في التراب، لكن أنت عليك أن تزيلها فقط. أيضا دلت هذه الأحاديث على أن الماء المولوغ فيه نجس وأنه يراق. وأيضا هذه الأحاديث فيها أمر، وهذا الأمر للوجوب، فدل على وجوب غسل نجاسة الكلب، وجوب غسل نجاسة الكلب 7 مرات واستعمال التراب أيضا. نعم أكمل. العبارة الأخيرة قال: وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال هذا الحديث حسن صحيح. قيل أن هذه الجملة الأخيرة أنها مدرجة من كلام أبي هريرة، أنها مدرجة من كلام أبي هريرة، ولذلك ستأتينا الأحاديث الصحيحة أن الهرة طاهر وأن سؤرها طاهر، وأن إذا شربت من الإناء فإن الإناء يبقى على طهوريته لا ينجس، ليست كالكلب. نعم.
قال وروى أبو داود قوله: وإذا بلغ الهرة غسل مرة موقوفا وقصرا،
يعني أنه موقوف على أبي هريرة، وهذا هو الصحيح، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والآن سيأتينا حديث أبي قتادة وفيه حكم سؤر الهرة، والمقصود بسؤر الهرة السؤر هو الماء أو الشراب الذي يبقى بعد شربها هي منه بفمها مباشرة، إذا شربت ماء أو حليب أو نحو ذلك، ما حكم هذا السؤر؟ نعم تفضل.
قال: وعن كمشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة رضي الله عنه.
أبو قتادة هو الحارث ابن ربعي الأنصاري، الحارث ابن ربعي الأنصاري، وكبشة زوجته، لذلك قال: وكانت تحت ابن أبي قتادة، زوجة ابن أبي قتادة ليست زوجة أبو قتادة، وكانت تحت ابن أبي قتادة يعني زوجته. وقيل أن لها صحبة، أي أنها صحابية. نعم.
وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنه،
وهذا فيه أنه لا حرج في المعاونة على الوضوء، تقريب الماء والمساعدة على الماء أو على تقريب ماء الوضوء أو اللعانة على الوضوء أو حتى صب الماء على الغير، لا سيما إذا كان والد أو كبير أو عم أو نحو ذلك. وكثيرا ما كان الصحابة هكذا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، كالمغيرة بن شعبة و أنس وغيرهم رضي الله عنه، فهذا لا حرج له. نعم.
قالت فجاءت ذروه البشر فاصغى لها الاناء حتى شرب.
يعني ابو قتاده رضي الله عنه قرب الاناء لهذه الهره، وهذا في دليل على ان هذا الحيوان كان يعيش في بيوتهم وقريب منهم، وانه لا حرج فيه في كونه يكون في البيوت او قريب منها بخلاف الكلب. نعم.
قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال أتعجبين يا ابنة أبي.
هذا التعجب منها سببه ماذا؟ عدم العلم بالمسألة. وابو قتادة من كبار الصحابة رضي الله عنه ومن علمائهم ومن فقهائهم، واخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. الآن عندنا بعض الناس يكون علمه قليل فيرى عالما أو فقيها أو شخص عنده علم يفعل شيء هو يجهله فيسيء فيه الظن، وسبب سوء الظن ماذا؟ الجهل وعدم العلم. فيتعجب بعض الناس من بعض الأمور التي هي في الحقيقة ليست من قبيل ماذا؟ الحرام أو المكروه أو المنهي عنه. فمشكلة هذا الذي يتعجب أو يسيء الظن وإساءة الظن هذه أعظم من ماذا؟ من التعجب، سببها ماذا؟ عدم العلم. فهي تعجبت، ظنت أن الهرة ماذا؟ شربها هذا نجس هذا الماء الذي كان يريد أن يتوضأ منه. نعم.
فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات.
الطوافات يعني هي من الدواب التي يشق التحرز منها، فهي تطوف على البيوت وعلى الآنية وتدخل كل مكان وتدخل غرف وتمر على هذا الماء وغيره، فيشق التحرز منها، ولذلك جاءت الشريعة بالتخفيف عما يشق التحرز منه ومنه هذه الدابة وهذا الحيوان الهرة. وجاء هذا الحديث صراحة بنفي نجاستها، بنفي نجاستها، إنها ليست بنجس، وبعضهم ضبطها بنجس، والمعنى واحد أنها لا تؤثر على الماء أو الطعام أو غيره، فهي ماذا؟ فهي طاهرة. نعم.
قال رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، وقال الدارقطني وواجب ثقات معروف، وقال الحاكم هذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح.
ومر معنا أن أبا داود ماذا؟ زاد والطوافات، ومثل ما ذكرنا لكم أن تجدون في سنن أبي داود عناية بهذه الزيادات وهذه الزوائد دائما في الألفاظ. إذن هذا الحديث دل على حكم سؤر الهرة، والمراد بسؤر الهرة ماذا؟ ما بقي في الإناء بعد شربها منه. فدل هذا الحديث على أن لعابها ليس نجس، لعابها ليس نجس، وفمها ليس بنجس، وأن أعضاءها ليست نجسة، وإذا مثلا وقعت في الماء أو وطئت على الماء أو شربت منه فإنها لا تؤثر فيه وتسلبه الطهورية، فلا حرج في استعمال ما زاد منه بعد ذلك. فهذه لما ألفت الناس وألفت البيوت وتطوف على الناس ويشق التحرز منها، لذلك فإنها لا تؤثر في الماء، بل مثل ما فعل هذا الصحابي، هذا الصحابي الجليل أكرمها وأقرب لها الإناء، وهكذا عادة الناس أنهم يكرمون الهرة ويقربون لها الطعام أو الماء وتألفهم ويألفونها. المقصود أن لعابها ماذا؟ طاهر، ليس كلعاب الكلب. نعم.